الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب المواريث: ولا يرث المولود إلا إذا اشتهل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله لا يرث المولود إلا إذا اشتهل، أي إذا اشتهل صارخا. فإذا اشتهل صارخا ثم مات ورث، أما إذا لم يستهل صارخا بحيث سقط ميتا فلا يرث. يعني نزل وهو حي، خلاص المهم الحياة. نعم المهم حي، لأنه لا يستهل صارخا إلا الحي، فما دام سقط حيا فإنه يرث، أما إن سقط ميتا فلا يرث.
وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام. وميراث العتيق لمعتقه،
أي ميراث العتيق، أي المملوك الذي أعتقه سيده إذا مات وليس له وارث ورثه معتقه.
ويسقط بالعصبات،
ويسقط بالعصبات للعتيق، أي بعصبات العتيق.
وله الباقي بعد ذوي السهام،
يأخذ الباقي بعد ذوي الفروض، يعني الذين سهامهم مقدرة.
ويحرم بيع الولاء وهبته،
هذا فيما يتعلق بالولاء، والمراد به الولاء نعمة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ثم ولا، فلا يباع الولا ولا يوهب.
ولا توارث بين أهل ملتين،
نعم لحديث لا يتوارث أهل ملتين، ولحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فأهل ملتين لا يتوارثان، أهل ملة الإسلام لا يرثون أهل ملة الكفر، وأهل ملة الكفر لا يرثون أهل ملة الإسلام مهما كانت القرابة. فلو كان الأب كافرا والابن مسلما ومات الأب لا يرثه ابنه المسلم، وإنما يرثه من كان على شاكلته، والعكس بالعكس، إذا مات المسلم فالكافر لا يرثه للحديث السابق.
ولا يرث القاتل من المقتول،
هذه المسألة فيها تفصيل. فالقاتل لا يخلو إما أن يكون متعمدا وإما أن يكون خطأ، فإذا كان متعمدا لا يرث مقتوله ولو كان من أقرب الناس إليه، وإن كان خطأ فجمهور أهل العلم يرون بأنه يرث، لأنه ما قصد قتل مورثه فهو يرث نصيبه. ومن العلماء من يرى التعميم، يرى بأن الحديث عام يتناول القاتل عمدا والقاتل خطأ.
قال رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان.
الجهاد، كلمة الجهاد كلمة تطلق ويراد بها معناها العام، فيتناول بالدرجة الأولى جهاد النفس لتستقيم على أمر الله، وهذا الحقيقة من أفضل الجهاد، أن يجاهد العبد نفسه على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام إلى غير ذلك من التكاليف الشرعية، يجاهد نفسه حتى تلتزم بما كلفها الله تبارك وتعالى به. ومن استطاع أن يحقق هذا الجهاد استطاع أن يجاهد الغير، استطاع أن يجاهد غيره. وجهاد الغير أنواع: جهاد الكفار، وجهاد الكفار بالتدرج بالدعوة لهم إلى الدخول في الإسلام قبل استعمال السلاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن لم يدخلوا في الإسلام وكانوا من الكفار الوثنيين والملاحدة فإنهم يقاتلون بالسلاح بحسب قدرة المسلمين واستطاعتهم عددا وعدة. هذا جهاد حتى يدخل في الإسلام أو ينجز الله عز وجل ما قضى. فمن قتل من المسلمين في معارك القتال فهو في جنات النعيم، لأنه شهيد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وقاتل وهو من أهل التوحيد والصلاة. ومن قتل من أولئك المشركين فهو في النار وبئس القرار. ثانيا جهاد المنافقين، وجهادهم لا ليس بالسيف، وإنما جهادهم بالحجة، بإقامة الحجة عليهم. المنافقون الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر كما وصفهم الله تبارك وتعالى في سور من القرآن، ومنها سورة تسمى سورة المنافقون، بين الله صفاتهم. فهؤلاء يوعظون بنصوص الكتاب والسنة ليحققوا الإسلام والإيمان ويخلصوا لله تبارك وتعالى في إسلامهم، لأنهم غير مخلصين، كما قال الله: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا النفاق ملة موروثة يتوارثها الأشرار عن الأشرار، وقد نجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، فيجاهدون بإقامة الحجج عليهم ولا يقاتلون. والصنف الثالث جهاد اليهود والنصارى من الكفار، يجاهدون ويدعون إلى ثلاث خصال: الخصلة الأولى الدخول في الإسلام، فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام تطلب منهم الجزية، يعطوا الجزية لوالي المسلمين، فإن أبوا أن يدفعوا الجزية يقاتلون. إذا استطاعت دولة الإسلام على قتالهم يقاتلون حتى يقضي الله عز وجل ما يقضي في الفريقين. والصنف الثالث أهل البدع، وجهادهم كجهاد المنافقين بإقامة الحجج عليهم وبيان ضلالهم والرد عليهم عندما يكونون دعاة إلى بدعهم، يرد عليهم ويبين أمرهم للناس حتى لا يبقى خافيا، تبين البدعة وبالدليل من الكتاب والسنة والضرر الذي يترتب عليها، ويحذر من صاحبها حتى يعلم للجيل الذي يعيش فيه وللأجيال القادمة الذين سيأتون ولو على ما خلفوا من كتب البدع والضلال. ولا يجوز أن يتركوا بحجة من يلبسون على الناس ويقولون دعوا الناس، لا تغتابوا الناس ولا تأكلوا لحومهم، لحوم العلماء مسمومة، فيصنفون أهل البدع مع العلماء الذين لحومهم مسمومة. صحيح، أهل البدع ليسوا علماء، وإن كانوا علماء فهم علماء شر وسوء، يجب أن يبين أمرهم. والسلف الصالح ما سكتوا عن أهل البدع الأوائل، بينوا لنا معتقد الخوارج التي هي أول فرقة من الفرق المبتدعة، خرجوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكفروهم وقاتلوهم، فعرفنا معتقدهم بوضوح بسبب ما بين العلماء من معتقداتهم الفاسدة في الكتب، في عدة من الكتب. وهكذا بين العلماء مذهب الرافضة، الشيعة الرافضة وفرق الشيعة المتعددة والمرجئة والجهمية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلال. ما عرفنا هذه البدع الأولى إلا بواسطة ما كتب أئمة العلم في حقهم، وذموهم أشد الذم. فإذا نجمت البدع في المجتمعات وجب على أهل العلم أن يبينوا البدعة بالدليل وضررها وخطرها على الناس. ولعظم خطرها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا بيان نبوي صريح في الأخذ به والسير على منهاجه في رد بدع المبتدعين وبيان ضلالهم. ولو احتاج العالم إلى ذكر أسماء المبتدعين لوجب عليه أن يذكرهم ليحذرهم الناس، نصيحة للمسلمين. وهذا هو ما قرره أهل العلم من علماء السلف رحمهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والمراد بأمرنا هذا قوله، مراد بقوله في أمرنا هذا أي دين الإسلام عقيدة وشريعة، فلا يجوز لأحد أن يحدث فيه حدثا بزيادة ولا نقصان، بقول ولا فعل ولا معتقد، بل يجب اتباعه اتباعا ظاهرا وباطنا امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ورحمة للنفس من الوقوع في موجبات غضب الله وأليم عذابه. إذن يجاهد أهل البدع بالحجة والبرهان. ورابعا جهاد أهل الكبائر، كبائر الذنوب، المجاهرين بها، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: كل أمة معافى إلا المجاهرين، أي الذي يعلن بموبقاته بالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو صنع الخمر أو أكل المخدرات أو غير ذلك من الغيبة النميمة، كلها كبائر. فالذي يجاهر بها هذا أيضا يجاهد بالنصيحة والموعظة والتحذير والإنذار وبيان أن التوبة تجب الذنوب، يراقبه الداعي إلى الله عز وجل ويقول له: إنما ارتكبت من السيئات يحولها الله بتوبتك إلى حسنات. وهذا هو منطوق القرآن الكريم، هذا منصوص القرآن الكريم. نعم، وهذه فيها حلول شرعية، ومنها التحلل من أصحابها إن أمكن، هذا حل. قد يكون في الإمكان، قد يكون الإنسان من العقل يعرف ضعف الإنسان البشري فيقول له: أخطأت عليك وجنيت عليك وتكلمت، أنت اليوم تقدر أن تعفو عني، أنا تائب. فالغالب على هذا القبول إن شاء الله، هذا جانب. والجانب الثاني: إذا لم يمكن فإنه يدعو له ويذكر محاسنه التي فيه، يذكر محاسنه التي فيه لا يزيد، ولا سيما في المجتمعات التي ذكره فيها بسوء. والله سبحانه وتعالى إذا علم صدق التوبة من عبده فإنه يلطف به. وصنف آخر وهم المؤمنون، يحتاجون أيضا إلى جهاد بالموعظة ذات الترغيب والترهيب، لأن المؤمن يغفل، تصيبه غفلة و يحصل صدى على قلبه، فإذا وعظ وذكر فإنه يستيقظ وينتبه من غفلته. والمقصود أن جهاد هذه الأصناف المتعددة داخل تحت كلمة الجهاد. وأما الجهاد في المعارك كما هو في الصنف الكفار واليهود والنصارى، فهو ينقسم إلى قسمين من حيث الحكم: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وفرض كفاية. وفرض العين يكون في مواطن، يكون فرض العين في الجهاد إذا دخل العدو البلد، بلد المسلمين، تعين على كل قادر أن يجاهد. ثانيا إذا دعا الإمام عامة الناس أن يتأهبوا للجهاد، وجب على كل قادر أن يلبي دعوة الإمام، أو عين أشخاصا معينين وجب عليهم أن يبادروا، وهو في حقهم فرض عين لا فرض كفاية. والموضع الثالث إذا حضر المسلم معركة الجهاد، إذا حضر معركة الجهاد فإنه لا يجوز له أن يولي مدبرا، بل يجب عليه ويتعين أن يجاهد مع إخوانه المسلمين. فهذه ثلاثة مواضع يكون الجهاد فيها فرض عين، وما عدا ذلك إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون من المندوبات، أي من السنن المستحبة التي فيها الأجر الكثير والخير الوفير. ايش يقول؟
أعد الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر،
إذا مع كل بر وفاجر، مما يدل على أن الجهاد الإسلامي لا يكون إلا تحت راية، تحت راية والي مسلم، ولا يكون جهاد فوضوي، كل يأخذ سلاحه باسم الجهاد ويقتل البر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى، وليس تحت راية إسلامية شرعية، فهذا ليس بجهاد، هذا من الفتن. إنما يكون الجهاد تحت راية إسلامية كما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأئمة، أئمة المسلمين من بعدهم، تعقد راية الجهاد وتكتل يعني تنصب الرايات والكتائب، ثم يبعثون ويجاهدون فيظهرون بإحدى الفشنين، إما النصر والغنيمة وإما الشهادة. أما الجماعات المتكتلة والمتحزبة يحملون السلاح على العدو وغير العدو ففعلهم باطل وعملهم غير صحيح، وكم من الإثم يحملونه لأنهم يقتلون من لا يستحق القتل.
إذا أذن الأبوان
هذا في فرض الكفاية، لا بد من إذن الأبوين، ولا يجوز لأحد أن يخرج إلى جهاد مشروع إلا أن يأذن أبواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى يستأذنه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، جئتك أريد الجهاد معك، قال: هل أحد من أبويك على قيد الحياة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولا يبين الأسماء، فهل إبانة البدعة دون ما ذكر المبتدع من السنة أم لا؟
الأحوال تختلف. إذا كان المقام يكفي فيه أن يقال ما بال أقوام عمل بذلك، كما هو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحوادث، وإن كان المقام يقتضي بيان البدعة وبيان واسم الداعي إليها أو اسم كتابه أو مطوياته فإنه يجب أن يذكر، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله، قال له قائل: إنه يصعب علي أن أقول يا أبا عبد الله أن أقول في فلان كذا وكذا، فقال له: إذا سكت أنت وسكت أنا والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ إذن فلا بد من بيان الحق ورد الباطل منسوب إلى صاحبه الذي كتب أو تكلم أو أعلن. حتى يحذره الناس بهذه النية، نية النصيحة للمسلمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب حصلت له مشكلة مع أبيه في البيت، فقال غاضبا: أشهد الله أنني لن أتدخل في شؤون البيت. ثم تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى خيرا مما عقد عليه يمين كفر عنه، فهل هذا يعد يمينا وهل فعله صحيح؟
ينزل منزلة اليمين، ينزل منزلة اليمين، فخير له أن يكفر عن يمينه ويتدخل في شؤون بيته ولا يعذر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلمون ما للعلماء السلفيين من المكانة في قلوب أهل السنة، فما نصيحتكم يا شيخ في من يرمي بعض مشايخ السلفيين
بعض
مشايخ السلفيين بالإرجاء وغيره؟ نأمل منكم كلمة تكون موجهة لنا ولأولئك.
العلماء السائرين على نهج السلف، على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته، لا يجوز لأحد أن يبغضهم أو يضمر لهم شرا أو يرميهم بما هم براء منه، بل يجب عليه احترامهم. وهؤلاء هم الذين يصح أن يقال في حقهم لحوم العلماء مسمومة، فلا يجوز لأحد أن يرميهم بهذه الألقاب، لقب الإرجاء ولا لقب الخروج ولا ألقاب أخرى لا تليق إلا بأهلها. وعلى قائل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويغير هذا الأسلوب الذي سلكه، لئلا يبغته الأجل، وهو عدو للمؤمنين الصادقين في إيمانهم. وقد قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل دخل المسجد فوجد الناس يصلون، فصلى خلف الصف وحده، وتبين له أن في الصف الأول فراغ، بعد ذلك ما حكم صلاة؟
عليه أن يعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: رجل زنى بامرأة وخشي الفضيحة فتزوج بها، وهو الآن معها ولديهما أبناء، هل هؤلاء الأبناء شرعيين؟
أولا، ما حملت به قبل العقد الشرعي إن كان عقد عقدا شرعيا فلا يتبعه وليس ابنا له. وثانيا، لا يصح زواجه بها إلا إذا حصلت التوبة منه ومنها، توبة نصوحا، واعتدت بما فيه براءة رحمها، بعد ذلك يصح العقد بشرط التوبة من الجميع، ويكون العقد بعد ذلك صحيح إن شاء الله. وعليهما التوبة إلى الله فيما ارتكبا من الفاحشة الزنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل عقد على امرأة ثم طالب أهل المرأة بالطلاق فطلقها، هل يرجع له المال أم يأخذ النصف أم ماذا؟
كيف؟
يقول: عقد على امرأة ثم طالب أهلها بالطلاق، طالبوه بالطلاق فطلقها، هل يرجع له المال أم يأخذ النصف أم ماذا؟
إذا كان قد سمي لها المهر وسمى لها المهر فنصف كما قال الله عز وجل، نصف ما فرض كما حكم الله في هذه القضية، فيأخذ نصف المهر ولها النصف الآخر. وإن كان ما فرض عليها مهر مطلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة. والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب المواريث: ولا يرث المولود إلا إذا استهل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله لا يرث المولود إلا إذا استهل، أي إذا استهل صارخا. فإذا استهل صارخا ثم مات ورث، أما إذا لم يستهل صارخا بحيث سقط ميتا فلا يرث. يعني نزل وهو حي، خلاص المهم الحياة. نعم المهم حي، لأنه لا يستهل صارخا إلا الحي. فما دام سقط حيا فإنه يرث، أما إن سقط ميتا فلا يرث.
وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام. وميراث العتيق لمعتقه،
أي ميراث العتيق أي المملوك الذي أعتقه سيده إذا مات وليس له وارث ورثه معتقه.
ويسقط بالعصبات،
ويسقط بالعصبات للعتيق أي بعصبات العتيق.
وله الباقي بعد ذوي السهام،
يأخذ الباقي بعد ذوي الفروض، يعني الذين سهامهم مقدرة.
ويحرم بيع الولاء وهبته،
يعني فيما يتعلق بالولاء، والمراد به الولاء نعمة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ثم ولا فلا يباع الولا ولا يوهب.
ولا توارث بين أهل ملتين.
نعم، لحديث لا يتوارث أهل ملتين، ولحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فأهل ملتين لا يتوارثان. أهل ملة الإسلام لا يرثون أهل ملة الكفر، وأهل ملة الكفر لا يرثون أهل ملة الإسلام مهما كانت القرابة. فلو كان الأب كافرا والابن مسلما ومات الأب لا يرثه ابنه المسلم، وإنما يرثه من كان على شاكلته، والعكس بالعكس، إذا مات المسلم فالكافر لا يرثه للحديث السابق.
ولا يرث القاتل من المقتول.
هذه المسألة فيها تفصيل، فالقاتل لا يخلو إما أن يكون متعمدا وإما أن يكون خطأ. فإذا كان متعمدا لا يرث مقتوله ولو كان من أقرب الناس إليه، وإن كان خطأ فجمهور أهل العلم يرون بأنه يرث لأنه ما قصد قتل مورثه فهو يرث نصيبه. ومن العلماء من يرى التعميم، يرى بأن الحديث عام يتناول القاتل عمدا والقاتل خطأ،
كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أدنى الأبوان.
الجهاد، كلمة الجهاد كلمة تطلق ويراد بها معناها العام، فيتناول بالدرجة الأولى جهاد النفس لتستقيم على أمر الله، وهذا الحقيقة من أفضل الجهاد، أن يجاهد العبد نفسه على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام إلى غير ذلك من التكاليف الشرعية، يجاهد نفسه حتى تلتزم بما كلفها الله تبارك وتعالى به. ومن استطاع أن يحقق هذا الجهاد استطاع أن يجاهد الغير، استطاع أن يجاهد غيره. وجهاد الغير أنواع: جهاد الكفار، وجهاد الكفار بالتدرج بالدعوة لهم إلى الدخول في الإسلام قبل استعمال السلاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن لم يدخلوا في الإسلام وكانوا من الكفار الوثنيين والملاحدة فإنهم يقاتلون بالسلاح بحسب قدرة المسلمين واستطاعتهم عددا وعدة. هذا جهاد حتى يدخل في الإسلام أو ينجز الله عز وجل ما قضى. فمن قتل من المسلمين في معارك القتال فهو في جنات النعيم، لأنه شهيد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وقاتل وهو من أهل التوحيد والصلاة. ومن قتل من أولئك المشركين فهو في النار وبئس القرار. ثانيا جهاد المنافقين، وجهادهم لا ليس بالسيف، وإنما جهادهم بالحجة، بإقامة الحجة عليهم. المنافقون الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر كما وصفهم الله تبارك وتعالى في سور من القرآن، ومنها سورة تسمى سورة المنافقون، بين الله صفاتهم. فهؤلاء يوعظون بنصوص الكتاب والسنة ليحققوا الإسلام والإيمان ويخلصوا لله تبارك وتعالى في إسلامهم، لأنهم غير مخلصين كما قال الله: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا النفاق ملة موروثة يتوارثها الأشرار عن الأشرار. وقد نجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، فيجاهدون بإقامة الحجج عليهم ولا يقاتلون. والصنف الثالث جهاد اليهود والنصارى من الكفار، يجاهدون ويدعون إلى ثلاث خصال: الخصلة الأولى الدخول في الإسلام، فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام تطلب منهم الجزية، يعطوا الجزية لوالي المسلمين، فإن أبوا أن يدفعوا الجزية يقاتلون، إذا استطاعت دولة الإسلام على قتالهم يقاتلون حتى يقضي الله عز وجل ما يقضي في الفريقين. والصنف الثالث أهل البدع، وجهادهم كجهاد المنافقين بإقامة الحجج عليهم وبيان ضلالهم والرد عليهم عندما يكونون دعاة إلى بدعهم، يرد عليهم ويبين أمرهم للناس حتى لا يبقى خافيا، تبين البدعة وبالدليل من الكتاب والسنة والضرر الذي يترتب عليها ويحذر من صاحبها، حتى يعلم للجيل الذي يعيش فيه وللأجيال القادمة الذين سيأتون ولو على ما خلفوا من كتب البدع والضلال. ولا يجوز أن يتركوا بحجة من يلبسون على الناس ويقولون دعوا الناس لا تغتابوا الناس ولا تأكلوا لحومهم، لحوم العلماء مسمومة، فيصنفون أهل البدع مع العلماء الذين لحومهم مسمومة. صحيح، أهل البدع ليسوا علماء، وإن كانوا علماء فهم علماء شر وسوء، يجب أن يبين أمرهم. والسلف الصالح ما سكتوا عن أهل البدع الأوائل، بينوا لنا معتقد الخوارج التي هي أول فرقة من الفرق المبتدعة، خرجوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكفروهم وقاتلوهم، فعرفنا معتقدهم بوضوح بسبب ما بين العلماء من معتقداتهم الفاسدة في الكتب، في عدة من الكتب. وهكذا بين العلماء مذهب الرافضة، الشيعة الرافضة وفرق الشيعة المتعددة والمرجئة والجهمية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلال. ما عرفنا هذه البدع الأولى إلا بواسطة ما كتب أئمة العلم في حقهم، وذموهم أشد الذم. فإذا نجمت البدع في المجتمعات وجب على أهل العلم أن يبينوا البدعة بالدليل وضررها وخطرها على الناس. ولعظم خطرها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا بيان نبوي صريح في الأخذ به والسير على منهاجه في رد بدع المبتدعين وبيان ضلالهم. ولو احتاج العالم إلى ذكر أسماء المبتدعين لوجب عليه أن يذكرهم ليحذرهم الناس نصيحة للمسلمين. وهذا هو ما قرره أهل العلم من علماء السلف رحمهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والمراد بأمرنا هذا قوله، مراد بقوله في أمرنا هذا أي دين الإسلام عقيدة وشريعة، فلا يجوز لأحد أن يحدث فيه حدثا بزيادة ولا نقصان، بقول ولا فعل ولا معتقد، بل يجب اتباعه اتباعا ظاهرا وباطنا امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ورحمة للنفس من الوقوع في موجبات غضب الله وأليم عذابه. إذن يجاهد أهل البدع بالحجة والبرهان. ورابعا جهاد أهل الكبائر، كبائر الذنوب، المجاهرين بها، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذي يعلن بموبقاته بالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو صنع الخمر أو أكل المخدرات أو غير ذلك من الغيبة النميمة، كلها كبائر، فالذي يجاهر بها هذا أيضا يجاهد، يجاهد بالنصيحة والموعظة والتحذير والإنذار وبيان أن التوبة تجب الذنوب، يرقبه الداعي إلى الله عز وجل ويقول له: إنما ارتكبت من السيئات يحولها الله بتوبتك إلى حسنات. وهذا هو منطوق القرآن الكريم، هذا منصوص القرآن الكريم. وهذه فيها حلول شرعية، ومنها التحلل من أصحابها إن أمكن، هذا حل قد يكون في الإمكان، قد يكون الإنسان من العقل يعرف ضعف الإنسان البشري فيقول له: أخطأت عليك وجنيت عليك وتكلمت، أنت اليوم تقدر أن تعفو عني، أنا تائب. فالغالب على هذا القبول إن شاء الله، هذا جانب. والجانب الثاني: إذا لم يمكن فإنه يدعو له ويذكر محاسنه التي فيه، يذكر محاسنه التي فيه لا يجيب، ولا سيما في المجتمعات التي ذكره فيها بسوء. والله سبحانه وتعالى إذا علم صدق التوبة من عبده فإنه يلطف به. وصنف آخر وهم المؤمنون يحتاجون أيضا إلى جهاد بالموعظة ذات الترغيب والترهيب، لأن المؤمن يغفل، تصيبه غفلة ويحصل صدى على قلبه، فإذا وعظ وذكر فإنه يستيقظ وينتبه من غفلته. والمقصود أن جهاد هذه الأصناف المتعددة داخل تحت كلمة الجهاد. وأما الجهاد في المعارك كما هو في الصنف الكفار واليهود والنصارى، فهو ينقسم إلى قسمين من حيث الحكم: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وفرض كفاية، وفرض العين يكون في مواطن، يكون فرض العين في الجهاد إذا دخل العدو البلد، بلد المسلمين، تعين على كل قادر أن يجاهد. ثانيا إذا دعا الإمام عامة الناس أن يتأهبوا للجهاد وجب على كل قادر أن يلبي دعوة الإمام، أو عين أشخاصا معينين وجب عليهم أن يبادروا، وهو في حقهم فرض عين لا فرض كفاية. و الموضع الثالث إذا حضر المسلم معركة الجهاد، إذا حضر معركة الجهاد فإنه لا يجوز له أن يولي مدبرا، بل يجب عليه ويتعين أن يجاهد مع إخوانه المسلمين. فهذه ثلاثة مواضع يكون الجهاد فيها فرض عين، وما عدا ذلك إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون من المندوبات، أي من السنن المستحبة التي فيها الأجر الكثير والخير الوفير.
الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر،
مع كل بر وفاجر، مما يدل على أن الجهاد الإسلامي لا يكون إلا تحت راية، تحت راية والي مسلم، ولا يكون جهاد فوضوي كل يأخذ سلاحه باسم الجهاد ويقتل. البر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى وليس تحت راية إسلامية شرعية، فهذا ليس بجهاد، هذا من الفتن. إنما يكون الجهاد تحت راية إسلامية كما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأئمة، أئمة المسلمين من بعدهم، تعقد راية الجهاد وتكتل يعني تنصب الرايات والكتائب، ثم يبعثون ويجاهدون فيظهرون بإحدى الفشنين، إما النصر والغنيمة وإما الشهادة. أما الجماعات المتكتلة والمتحزبة يحملون السلاح على العدو وغير العدو ففعلهم باطل وعملهم غير صحيح، وكم من الإثم يحملونه لأنهم يقتلون من لا يستحق القتل.
إذا أذن الأبوان
هذا في فرض الكفاية، لا بد من إذن الأبوين، ولا يجوز لأحد أن يخرج إلى جهاد مشروع إلا أن يأذن أبواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى يستأذنه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، جئتك أريد الجهاد معك، قال: هل أحد من أبويك على قيد الحياة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولا يبين الأسماء، فهل إبانة البدعة دون ما ذكر المبتدع من السنة أم لا؟
الأحوال تختلف. إذا كان المقام يكفي فيه أن يقال ما بال أقوام عمل بذلك، كما هو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحوادث. وإن كان المقام يقتضي بيان البدعة وبيان واسم الداعي إليها أو اسم كتابه أو مطوياته فإنه يجب أن يذكر، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله قال له قائل إنه يصعب علي أن أقول يا أبا عبد الله، أن أقول في فلان كذا وكذا، فقال له إذا سكت أنت وسكت أنا والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ إذن فلا بد من بيان الحق ورد الباطل منسوب إلى صاحبه الذي كتب أو تكلم أو أعلن، حتى يحذره الناس بهذه النية، نية النصيحة للمسلمين.
أحسن الله إليكم. والسائل شاب حصلت له مشكلة مع أبيه في البيت، فقال غاضبا أشهد الله أنني لن أتدخل في شؤون البيت، ثم تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى خيرا مما عقد عليه يمين كفر عنه، فهل هذا يعد يمينا وهل فعله صحيح؟
ينزل منزلة اليمين، ينزل منزلة اليمين، فخير له أن يكفر عن يمينه ويتدخل في شؤون بيته ولا يعذر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل تعلمون ما للعلماء السلفيين من المكانة في قلوب أهل السنة، فما نصيحتكم يا شيخ في من يرمي بعض مشايخ السلفيين بعض مشايخ السلفيين بالإرجاء وغيره؟ نأمل منكم كلمة تكون موجهة لنا ولأولئك.
العلماء السائرين على نهج السلف، على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته، لا يجوز لأحد أن يبغضهم أو يضمر لهم شرا أو يرميهم بما هم براء منه، بل يجب عليه احترامهم، وهؤلاء هم الذين يصح أن يقال في حقهم لحوم العلماء مسمومة، فلا يجوز لأحد أن يرميهم بهذه الألقاب، لقب الإرجاء ولا لقب الخروج ولا ألقاب أخرى لا تليق إلا بأهلها، وعلى قائل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويغير هذا الأسلوب الذي سلكه لئلا يبغته الأجل، وهو عدو للمؤمنين الصادقين في إيمانهم، وقد قال الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل دخل المسجد فوجد الناس يصلون فصلى خلف الصف وحده، وتبين له أن في الصف الأول فراغ، بعد ذلك ما حكم صلاته؟
عليه أن يعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول رجل زنى بامرأة وخشي الفضيحة فتزوج بها وهو الآن معها ولديهما أبناء، هل هؤلاء الأبناء شرعيين؟
أولا ما حملت به قبل العقد الشرعي إن كان عقد عقدا شرعيا فلا يتبعه وليس ابنا له، وثانيا لا يصح زواجه بها إلا إذا حصلت التوبة منه ومنها توبة نصوحا واعتدت بما فيه براءة رحمها، بعد ذلك يصح العقد بشرط التوبة من الجميع، ويكون العقد بعد ذلك صحيح إن شاء الله، وعليهما التوبة إلى الله فيما ارتكبا من الفاحشة الزنا.
السلام عليكم. يقول السائل رجل عقد على امرأة ثم طالب أهل المرأة بالطلاق فطلقها، هل يرجع له المال، هل يرجع له المال أم يأخذ النصف أم ماذا؟
كيف؟
يقول عقد على امرأة ثم طالب أهلها بالطلاق، طالبوه بالطلاق فطلقها، هل يرجع له المال أم يأخذ النصف أم ماذا؟
إذا كان قد سمي لها المهر و سمى لها المهر فنصف كما قال الله عز وجل، نصف ما فرض كما حكم الله في هذه القضية، فيأخذ نصف المهر ولها النصف الآخر. وإن كان ما فرض لها مهر وطلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة، والله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.